روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك. اللهم إن الحمد لك والشكر لك والثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيب حبات قلوبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه.
هبط صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوادي وادي عرنة وهو على ناقته القصواء واجتمع الناس حوله وكأنما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المكان ليقف فيه ويجتمع الناس حوله لأنها أرض واسعة دنسة منبسطة يسهل اجتماع الناس فيها وجلوسهم عليها. وقف صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان على راحلته وأطافت به القلوب واشرعبت به الأعناق ونظرت إليه العيون اللامعة بحب إلى مرآه. أما هو صلى الله عليه وآله وسلم فقد وقف على راحلته متحفز لأمر عظيم يريد أن يقوله. الناس حوله ينظرون، العيون ناظرة والقلوب بالحب واجفة والآذان مصيخة، وهو بأبي وأمي على راحلته قد أمكن قدميه في الأرض وتطاول للناس كأنما يريد أن يبذل أقصى جهد يمكن أن يبذله في البلاغ. والله إني لأشعر بمهابة عظيمة، وكأنما سيدي يتراءى للآن، فهذا المكان مكانه وهذا الموقف موقفه، والحديث حديث في آخر أشهر حياته. نظر إلى الناس ثم هتف صوته بخطبة عظيمة جمع فيها معاقد الدين وعصم الملة. هتف صلى الله عليه وآله وسلم حامدا لله مثنيا عليه شاهدا بالحق، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الناس، إن الله قد وضع عنكم دماء الجاهلية، فكل دم من دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول بمن أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. أنا واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإني قد تركت فيكم ما إن استمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. ثم استعاد النبي صلى الله عليه وسلم رحلة دعوته كلها في هذا السؤال: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، هل بلغتكم رسالة الله إليكم؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طوى 23 سنة في جهد وجهاد وصبر ومصابرة وبلاغ لرسالات الله، أما أخرج من بلده وهي أحب البلاد إليه؟ أما قتل في بدر؟ أما قتل في أحد؟ أما شد جبينه وسال الدم على وجهه الشريف وسرع أصحابه حوله؟ أما حسر في الخندق حتى شد على بطنه حجرين اثنين من الجوع؟ كل ذلك بلاغا لرسالات الله. ثم ها هو يسأل هذه الجموع قائلا: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ فبماذا يمكن أن يجاب؟ ماذا يمكن أن يجاب حبيبنا وهذا جهده وهذا بلاغه وهذا صبره؟ أجيب بالجواب الذي نطقت به تلك الجموع كلها، الجواب الذي لا يمكن أن تجيب بغيره، لا يمكن أن تجيب بغيره. أجابت تلك الجموع: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت الذي عليك. فرفع إصبعه الشريف إلى السماء ثم ركبها إليه وهو يقول: اللهم اشهد. ونحن اليوم بعد 1400 سنة نشهد بشهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغنا الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته وداعيا عن دعوته. أتم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، فأذن بلال ثم أقيمت الصلاة، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم، ثم ركب راحلته ودفع إلى هناك إلى عمق عرفة. دفع صلى الله عليه وآله وسلم من وادي عرنة حتى وصل إلى هنا إلى عمق عرفة، وقف في هذا المكان حول هذه الصخرات المفترشة، واستقبل القبلة رافعا يديه، وجهه تجاه القبلة وهذه الصخرات بين يديه. وقف صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وقد رفع يديه إلى صدره داعيا وملبيا وناصبا نفسه للناس هاديا ومعلما. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في هذا المكان قد نصب نفسه للناس يفيضون إليه بأسئلتهم، فيجيبهم صلى الله عليه وسلم مقبلا عليهم. يأتي إليه ناس من أهل نجد يسألونه عن الحج فيقول: الحج عرفة. ويسقط رجل من راحلته فتنفصم عنقه فيموت. رجل من غمار الناس لا نعرف اسمه ولا قبيلته ولا بلده، لكن ربه الذي خلقه يعلمه وإليه منقلبه. فيقول صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي هذا المكان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه ذلك واقف والناس حوله، تنزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها على الناس وسمعوها رطبة طرية من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهها الفقيه عمر رضي الله عنه، ثم إن سمعها حتى علم أن الدين قد كمل وأن النعمة قد تمت وأن مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض قد انتهت، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يتهيأ للحاق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى. فاستعبر عمر باكيا وهو يقول: ليس بعد الكمال إلا النقصان، ليس بعد الكمال إلا النقصان. إذا كمل الدين فقد انتهت مهمة محمد صلى الله عليه وسلم، وآذن باللحاق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. أما سيدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد قضى هذا اليوم مستغرقا في العبادة، مستغرقا في الذكر، مستغرقا في الدعاء، قد رفع يديه إلى صدره كهيئة استطعام المسكين، كهيئة استطعام المسكين، يتوسل ربه ويعظم ربه ويدعو ربه، حتى إنه عندما اضطربت به راحلته سقط خطامها من يده، فتناوله بيد وأبقى اليد الأخرى مرفوعة يدعو بها ربه. يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبسوطتان مرفوعتان إلى صدره، وهتافه التهليل والتلبية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق. وجاشت أشواقه صلى الله عليه وسلم إلى الله والدار الآخرة، فسمع في تلبيته يلبي ويقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. فلما تضيفت الشمس للغروب دعا النبي صلى الله عليه وسلم رديفه الذي سيشرف من بين هذه الجموع كلها أن يكون رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، في هذا المكان، في هذا الزمان. من الذي سينتخب من بين هؤلاء كلهم لينال هذا الشرف؟ ادعوا لي أسامة بن زيد. ودو النداء في فجاج عرفة: يا أسامة بن زيد، يا أسامة بن زيد، ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. وسمع زعماء القبائل وحدثاء العهد بالإسلام اسم أسامة بن زيد الذي سيركب ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوه سيدا جليلا، شيخا كبيرا، طوالا مهيبا، أبيض رضيئا، ورمقت العيون مؤخر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجيء ذاك فيركبها في أشرف مكان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما العيون تنظر إذا شاب أسود أفطس أجعد الشعر أتى ثم تسلق ناقة النبي ثم التزم البدن الشريف وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفق صدره ونظر الناس بذهول، أهذا أسامة بن زيد؟ أهذا الذي حدثنا ابتغاؤه؟ وكأنما كان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يوجه رسالة بليغة في هذا المكان بالذات وفي هذا الزمان بالذات، أن هذا الموقف موقف دفنت فيه كل نعرات الجاهلية. فهذا أسامة من بين كل الناس ينال شرف ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المولى ابن المولى، وإن كان الأسود البشرة، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ها قد تضيفت الشمس للغروب، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل على بلال فيقول: يا بلال استنصت الناس. ودوى صوت بلال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنصت الناس واحتبست الأنفاس وانقطعت الأصوات حتى كأنما عرف ولا أحد فيها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسكب في آذانهم البشرى بالفيض الغامر من الرحيم الرحمن، البشرى من ربهم الذي اطلع عليهم ورآهم قد حسروا رؤوسهم وبسطوا أكفهم وخشعوا وعنت وجوههم لجلاله وعظمته، فرحمهم وهو الرحمن الرحيم. أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم فقال: إن جبريل أتاني فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تبلغ أهل الموقف وأهل المشعر أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم وتحملت عنهم التبعات. فنطق ذاك الملهم الملفق الفاروق عمر، قال: يا رسول الله لنا خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لكم ولمن أتى بعدكم، لكم ولمن أتى بعدكم. فقال عمر: كثر خير ربنا وطاب. فلما غابت الشمس واختفى قرصها دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا للناس: ادفعوا على اسم الله. دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة مفيضا إلى المزدلفة من هذا الطريق ويسمى طريق المأزمين. دفع صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة إلى المزدلفة ودفع معه الناس، وسار صلى الله عليه وآله وسلم في حطمة الناس وغمار الناس وهو إمام الناس، رافعا يمينه الميمونة المباركة يشير بها إليهم قائلا: أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والركاب. سار صلى الله عليه وسلم عليه السكينة والجلال والوقار من عرفة حتى أفاض إلى المزدلفة. أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة ووافى هذا المكان، ويشبه أن يكون هذا المكان هو موضع نزوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أول ما فعله عندما وصل إلى المزدلفة أن صلى صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير. فلما قضى صلى الله عليه وآله وسلم صلاته كان بدنه الشريف المبارك أحوج ما يكون إلى إبلاله براحة بعد عناء يوم طويل شاق قضاه صلى الله عليه وسلم في النقلة والارتحال، بل عمره بجلائل الأعمال. ولذا فجع من أول الليل واستغرق في نومه إلى السحر. تنفس الصبح وانبجست أول خيوط الفجر الأولى، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان في اليوم العاشر من شهر الحجة من سنة 10 من الهجرة. فبادر صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في بكور الوقت، بل في أول وقتها، وإنما سارع صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة الفجر في هذا المكان حتى ينفسح له الوقت لذكر الله عند المشعر الحرام، عملا بقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ولذا فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من الصلاة ركب راحلته ثم صعد إلى أكمة المشعر الحرام هذا، فاستقبل القبلة وهو على راحلته ورفع يديه الشريفتين يدعو ويهلل ويلبي ويكبر على حال من الإخبات والخشوع والخضوع والمخافة بالدعاء لربه جل وعلا. ومع انشغاله صلى الله عليه وآله وسلم بحاله تلك ذكرا ودعاء وتهليلا وتكبيرا وتلبية وخشوعا وإخباتا لله عز وجل، إلا أن ذلك ما شغله ولا أذهله عن تعليم الناس وتبصيرهم مناسك حجهم. فها هو عروة بن مضرس الطائي أتى من حائل من شمال جزيرة العرب حتى وافى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان، فقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال له صلى الله عليه وسلم: وبأبي هو وأمي، من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر بجمع في هذا المكان، ثم وقف معنا حتى نفيض منه. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. وقد بقي صلى الله عليه وآله وسلم على حاله تلك ذكرا وإخباتا ودعاء وتلبية وتهليلا حتى انتشر الضياء، ثم دفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، مخالفا بذلك هدي المشركين الذين كانوا يدفعون من المزدلفة بعد أن تطلع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، فكانوا يدفعون بعد أن تبدو الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال. أما سيدي وحبيبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد خالف هديه هديهم، فدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس.
هنيئا لتلك الجموع التي أصبحت مع نبيها وأفاضت غفورا لها. دفع بهم ليقيم أعمال الحج في يوم الحج الأكبر. يا معمر، قد أمكنك رسول الله من شحمة أذنه وبيدك الموسى في مشهد من أعجب المشاهد رأوها، ينحرها وهي تزدلف إليه وتتدافع بين يديه.